إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يعني أعتذر للإخوة الذين يشتكون من ثقل بعض المحاضرات، لكن أنا اعتذاري لهم هي أولا يعني تذكيرا لهم بأن يستدركوا ما فاتهم، والأمر الثاني أن القطار إذا سار ما يستطيع أن يرجع إلى الوراء، لأنه لو رجع إلى الوراء سيفسد ويفسد. فإذا سار القطار من أراد اللحاق فعليه أن يسرع، وإلا فليقف مكانهم. أنا أقول كثير من الإخوة يستصعب عليهم المسائل العلمية فيفرون، فيعيش في الجهل عمره كله. فهو لو صبر ساعة على مرارة العلم وحنظر العلم يتشربه كأنه يتجرع الغصص، بعد ذلك سيجد حلاوته بعدما يصبر ويصدق ويظهر صدقه، فهيسهل عليه العلم. أما أنه أصالة إذا وجد الأمر فيه صعوبة عليه فيفر من أول وهلة، هيبقى عمره كله على الجهالة. فيعني لابد أن يتجرع مرارة الصبر في طلب العلم. نحن بالنسبة لمسائل القدر أمس، لأن الإخوة وجدوا أن في بعض الصعوبات على مسائل الرد على المعتزلة. هو الرد على أهل البدعة المسألة هذه مسألة متقدمة، لكن سبقها سلم علمي، عشان ما أحد يقول طب هذه الكتب اللي بتشرح الآن يعني هكذا نبدأ العلم. لا، نحن من سنوات، من ثلاث سنوات أو من خمس سنوات ندرس مع الإخوة، يعني كان الأمر ما يعلم عنه أحد جلسنا مع بعض الإخوة هنا في المسجد حتى لا نظلمهم، لأن هؤلاء الإخوة علوا معنا، يعني من خمس سنوات درسوا معنا الوسطية وابتدأ الكلام في الأصول بيننا وبينهم فقط وفي المصطلح. ثم كان وفاء للشيخ لما يعني ابتلي بلاء معينة، فقلت وفاء للشيخ، ولأن المنة عندي إلى يوم القيامة مطوقة رقبتي، فقلت وفاء للشيخ أبدأ الدروس. فبدأنا دروس أصول الفقه، والإخوة فضلا اللي صبروا معنا فازوا بهذه المسألة. فكل مسألة مثلا تتحرك فقهيا بالأصول، من ضيع الأصول ضيع الفقه. فنقول له إن لم تستدرك أنت، أو كنت في نوم، أو أنت ممن يسعون خلف الشهرة ولا يعرفون مجالس العلم، أو يسعى إلى مجالس الوعظ والتذكير ولا يعرف المجالس المنهجية التأصيلية الصحيحة، فاللوم عليك ليس على أي أحد. وبعضهم كان يلوم على مشايخه مثلا، فنقول له لا، اللوم ليس على مشايخك، مشايخك يعلمونك، وأنت إذا أردت العلم ستصل. لابد كما قال السبكي، ما ألح أحد على باب إلا فتح له. إذا ألححت على الوصول فتح لك بابها، إذا ألححت على المصطلح فتح لك بابه. لابد أن تصبر حتى يعني تنال أو حتى تصل إلى ما تريد. فإذا كان الإخوة يرون أن المسألة مستصعبة، اللوم عليهم ليس علينا، فعليهم الرجوع إلى ما شرح من قبل. والحمد لله أنها في سيديهات، يعني مسألة في اسطوانات، مسألة لمعة الاعتقاد فيها تفصيل بديع جدا للسلم التعليم الأولي للإخوة اللي هم يعني مبتدئين في طلب العقيدة، فعليهم أن هم أصلا يستمعوا ذلك قبل أن يأتوا الدروس. وأيضا القواعد الفقهية إن كان فيها صعوبة، فعليه أنه يبدأ يسمع أولا أصول الفقه، ثم العام الذي بعده درسنا أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، كانت مرحلة متقدمة، ثم هذه المرحلة الثالثة، فعليه أيضا أن يستدرك ذلك عليه. فيعني إذا كان في صعوبة كما قلت، لن يصل المرء مع هذه الصعوبة إلى العلم أو إلى علو العلم إلا بالصبر. ما يمكن أن يصل بالفرار بحال من الأحوال، فإن فر فالأمر منتهي، ما تحمل أن يصبر فسيعيش في عمره يعني كله أو ظهره بأمده على الجهل أو على أنه على التقليد، يقول قال الشيخ الفلاني قال الشيخ العلاني، وإن كان قال الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني أخطأ، وإن أخطأ نقول له أجر، يعني هو عند الله ممدوح في الناحيتين. أما أنت يعني ما تعرف إذا كان هو أخطأ ولا أصاب، ثم تنافح
عن هذا الخطأ بجهالة أنت عند ربك نازل ولست بعالي. فعلى الإنسان أن يستدرك ما فاتهم. أقول الأسبوع الماضي بفضل الله تكلمنا على القاعدة الأولى التي تشمل قواعد كثيرة جدا، ألا وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وبينا المستثنيات منها وبينا أمثلة عليها. واليوم إن شاء الله ننتقي بعض الفروع التي تنزل تحت هذه القاعدة ونكمل مسائل المواريث أو الإرث. اليوم إن شاء الله نتكلم على قاعدة عظيمة أيضا تحت هذه القاعدة، وهي تمس، أنا اخترت هذه القاعدة لأنها تمس معاملتنا اليومية كما سنبين. العبرة في العقود، إذا أنا أتكلم عن المعاملات الآن، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة يعني الأصل، الصلاح، الصحة، البطلان، الفساد، الآثار الشرعية المترتبة على الأخذ بهذا العقد. يبقى العبرة صحة أو بطلان، أو صحة أو فساد، أثر مترتب شرعي على ما سيأتي. العبرة في العقود، العقد الذي يبرم بين المتعاملين، فهذه تخص أبواب المعاملات. العبرة في العقود بالمقاصد، والمقاصد بيناها الأسبوع الماضي جمع مقصد، ومعناه القصد، احنا قلنا هي بالمقاصد فنفسرها بالقصد، فسرناها الأسبوع الماضي. هي الإخوة بتاخد الدرس مش بتراجعه؟ ما قلنا ان لابد من المدارسة والمراجعة، بل والجلوس مع طلبة العلم والاحتكاك بهم في عرض المسائل حتى تثبت في القلوب. حسام، ها العزم فقط، احسنت، جزاك الله خير. الإرادة والنية او العزم المقترن بالفعل، هذا معنى القصد. يبقى العبرة بالمقاصد يعني الإرادة والنية او العزم المقترن بالفعل. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، المعاني دلالات الألفاظ، لفظ يكون له دلالات كثيرة، فنحن نبحث عن المعنى الجوهري لهذا اللفظ المقصود عند القائل أو عند الذي أبرم العقد. وهذه المسألة يعني نرى أن المقاصد والمعاني بينهما عموم وخصوص، أو نقول المقاصد أخص فهي أدق، نقول دقة الفهم، وأما المعاني الفهم فقط لا دقة الفهم. لا بالألفاظ والمباني، اللفظ شرحناه في الأجرمية، اللفظ نعم كل ما نطق به اللسان يسمى لفظا، اللفظ لا بالألفاظ والمباني. المباني تجمع، كأنك تبني بناء، تجمع كلمة مع كلمة تأتيك بجملة مفيدة يعني تستفيد منها حكما معينا. هذا معنى الجزئي لهذه القاعدة. المعنى الإجمالي، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، يعني إذا أبرم امرؤ عقدا مع آخر فصحته أو آثاره الشرعية المترتبة على هذا العقد تكون بالقصود أو بالمقاصد، بالبواطن لا بالظواهر، بما يريده المرء. بالمثال يتضح المقال. أمثلة على هذه المسألة العظيمة أو هذه القاعدة العظيمة، مثلا قلنا عقود يبقى ستدخل في إيش؟ في المعاملات، بيوع أو إيجارات أو نكاح، أحسنت. فنقول أولا مثلا نبدأ بالبيوع، نقول رجل جاء لرجل آخر فرأى عنده سيارة، كان صاحب معرض وعنده سيارات، فجاء الرجل الأول يريد هذه السيارة، عندما جاءه رأى سيارة أعجبته فقال هذه سيارة جميلة أريد شراءها، فقال له هذه ب50,000، قال نعم أشتريها منك ب50,000، وكان معه من الذهب يعني ما بارك الله له فيه، فأخرج حقيبة الذهب وقال خذ هذه الحقيبة عندك أمانة وأنا سأخذ السيارة ثم نتفاهم بعد ذلك في الدفع. فهنا الرجل طلب السيارة شراء من الرجل الآخر، زيد طلب السيارة شراء من عمرو، وأعطى عمرا أعطاه حقيبة من الذهب بعدما اتفق على ثمن السيارة، فأعطاه هذه الحقيبة. هنا قال له، هنا محل الشاهد، قال له هذه عندك أمانة. يأتي بعدما يأخذ هذا الرجل الحقيبة ينظر، قال هذه في يدي أمانة، وهو أخذ السيارة والسيارة ثمنها 50,000 فيعني لو أراد أن يسترد هذه الأمانة في نصف ساعة له أو ليس له؟ يعني لو جاءه الرجل الذي اشترى السيارة فقال له أريد أن أسترد أمانتي، له ولا ما له؟ له. قال إذا استرد أمانته أين مالي وكيف أضمن مالي؟ فقال لابد أن أسأل عن حكم هذه الأمانة. فلما ذهب إلى المقاعد الذي يدرس القواعد الفقهية قال أشترى منك السيارة، من القاعدة التي تأتي السياق من المفسرات، أشترى منك السيارة؟ قال نعم. واتفقت ما على الثمن؟ قال نعم. ولما اتفقنا على الثمن قال أعطاك مقدما؟ قال لا، لكن كانت معه حقيبة من ذهب. قال خذ هذه عندك أمانة. قال هذه ليست بأمانة، العبرة عندنا في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إن كان تلفظ وقال لك هي أمانة لا يقصد أمانة، بل هي رهنا، أراد أن يجعلها عندك رهنا ضمانا لثمن سيارتك حتى يدفع لك الثمن ثم يسترد حقيبة الذهب. فقال القائل من أين عرفت ذلك؟ قال العرف بين الناس، إذا اشترى رجل سلعة ثمينة ومعه شيئا ثمينا وما أعطى المال فإنه يعطيه رهنا ضمانا لهذا الثمن أو لهذه السيارة. فهذا مثل يوضح لنا أن العبرة في العقود بالمقاصد. يتدخل الفقيه فيقول إن أعطاك هذه الحقيبة لا يريد بهذه الحقيبة الأمانة، لا يريد حكما آخر، هذا الحكم هي أن تكون رهنا عندك، وحكم الرهن يخالف حكم الأمانة. حكم الأمانة إن أراد أن يستردها استردها أي وقت، أما حكم الرهن لا يسترده إلا أن يدفع ثمن السيارة، وإن لم يدفع قال أعسرت له أن يبيع هذا الرهن ويعني يتقاضى، وهذا تفصيل آخر فقهي. الغرض المقصود هنا لما اللفظ غاير المقصود قلنا لا، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. فهمت؟ فهمت؟ طيب مثل آخر أيضا، رجل جاء لرجل قال له أنت أخي في الله وأحبك في الله، عندي ساعة جميلة خذها هبة بعشر جنيهات. قال له خذها هي هبة لك بعشر جنيهات. فبعدما أخذ، ما إزاي دي احنا بنشرحها دلوقتي؟ ماشي، ما هو ازاي دي احنا بنشرحها، احنا بنضرب المثل حتى يتبين كيف تطبيق الفقهاء للقواعد. قال له خذ هذه الساعة بعشر جنيهات، فأخذها الرجل وفرح بها جدا. فلما ذهب وولى جاءه الرجل في الليل متعجلا قال أين العشر جنيهات؟ قال يا رجل أنت وهبتها لي وقد قبضتها وأنا فقيه، قد تفقهت في علم الهبات وعلمت أن الهبة تملك بالقبض وقد قبضت الساعة فهي ملك الآن. قال قلت لك وهبتها لك بعشر جنيهات. قال وأنت لما وهبتها أنا أخذتها وامتلكتها وليس لك عندي شيء. قال إذن هذا النزاع بيننا يحله أهل القواعد وأهل الفقه، نرجع للفقيه المقاعد. فرجعوا للفقيه المقاعد فقال ماذا قلت لهم؟ قال قلت له هي هبة لك بعشر جنيهات. فقال للآخر طالما قال لك هبة بعشر جنيهات ما قصد الهبة لكن قصد البيع. فتأتي القاعدة تطبق هنا ونقول العبرة في العقود ليست بالألفاظ والمباني، مع أنه قال هبة لكنه في السياق المفسر قال له هبة بإيش؟ بعشر. ودي لا يمكن أن تكون في حكم الهبة لأن الهبة تمتلك بلا ثواب وبلا مبلغ مقابل. لما قال لك بعشر جنيهات علمنا أنه أخطأ في اللفظ فأخذنا بمقصوده وهو البيع والشراء، كأنه قال إني أحبك في الله هذه في الأسواق بعشرين ولحبي لك في الله أبيعها عليك بعشر جنيهات. هذه أيضا في العقود. يبقى تأتي القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. هذه في البيوع. اكتفيتم؟ الكل عزب ولا كثير متزوجين؟ أنتم لا هذا ولا ذاك؟ أقول إذا ندخل على عقود النكاح لأن أمامنا مسائل أخرى لابد أن احنا نسرع فيها. عقود النكاح أيضا العبرة فيها بالقصود أو المقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. في صعيد مصر لهم لكنة معينة، رجل في صعيد مصر تلصص لامرأة صالحة فوجد العبادة منها جيدة ووجدها تستحي حياء المرأة المسلمة العفيفة ووجد منها الخير وسمع صوتها وهي تقرأ القرآن فوقع حبها في قلبه، وحرام عليه ذلك يأثم إثما عظيما، كيف يقع حبها في قلبه؟ هذا ليس من ديننا، فأردنا أن نعاتبه. قال: العتب عليكم وعلى من معكم النائمين، لأن المحبة ليس فيها ثمة شيء. عندنا حديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن اختلف في إسناده لا يرى للمتحبين سوى النكاح. المحبة والعاطفة ليست فيها ثمة شيء، لكن التعدي هو الحرام. فأحبها الرجل فقال: أحببتها فإني أأخذ بسنة النبي. قال: لا يرى للمتحبين سوى النكاح، وكان فقيها ما أحبها إلا للطاعة. فذهب لأبيها وقال: ابنتك صالحة وأردت المرأة الصالحة، لأن المرأة الصالحة بركة. فقال له الرجل: إذن أنت لابد تأخذها على سنة الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أطلبها منك زوج لي. فقال له الرجل الصعيدي، قال له: جوزتك بنتي. وهذه في اللغة لا تصح، الصحيح في اللغة إيش؟ التزويج، زوجتك. قال له: جوزتك بنتي. فقال له الآخر وكان فقيها لكن اللكنة غلبت عليه، جبلت بالجيم، لأن القاف عندهم في الصعيد إيش؟ جيم، صح ولا؟ قال: جبلت. هنا لو أنت نظرت في الألفاظ، قال له: جوزتك، أي جوز؟ جوز هند ولا جوز زبيب ولا إيش بالضبط؟ جوزتك، هذه ما تصح. فلما وقف معا وانتهى وقال: هي امرأتي الآن، أنظر إليها، أسلم عليها. دخل رجل قال: هذا العقد باطلا. لما؟ قال: ما قلت لهم بالإيجاب والقبول. هذه الألفاظ لا تدل على الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول أن يقول: زوجتك موليتي، وأنت تقول: قبلت، وأنتم ما قلتم بهذا. فجاء الفقيه المقاعد فقال: أخطأ في اللفظ لكنهما أصابا في المقصد والمعنى. والعبرة عندنا في العقود بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني، فنقول العقد هذا يصير عقدا صحيحا ليس فيه ثمة شائبة. إذن هذه القاعدة بمجملها: العبرة في العقود في المعاملات في كل شيء، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. هذه القاعدة أصلها وأصل دليلها إنما الأعمال بالنيات. نأتي إلى مسألة مهمة تمس هذه القاعدة، لذلك اخترتها. هذه القاعدة تبحث في البواطن ولا تبحث في الظواهر. بهذه القاعدة بفضل الله نقسم ظهور الذين ينتحلون منهج اليهود، وهم الذين يتحايلون أو يحتالون على الحق، يسقطون واجبا أو يحلون حراما بظواهر صحيحة ولكن البواطن مختلفة، وهو قسم الحيل. فهذه القاعدة تقف أمامهم بالمرصاد، تقطع كل من يدخل في هذا الباب وتقطع عليه الحيل. والحيل التي تتعلق بهذه القاعدة، الحيل أولا ثلاثة. الحيل هو الوسيلة أو الوصيلة التي يتوصل بها صاحبها إلى إسقاط واجب أو تحليل أمرا أو يحل أمرا محرما بعقد ظاهره الصحة. هذه الحيلة، الحيلة أن يأتي إلى شيء محرم يستحل، أو نقول يحل هذا الأمر المحرم بحيلة بأمر ظاهره الصحة ويقصد فيه أن يستحل هذا المحرم. الحيل ثلاثة أقسام: قسم مباح مطلقا، وقسم ممنوع مطلقا، وقسم مرسل. ولسنا بصدد القسم المرسل الآن. أما القسم المباح هي الحيل على الأمور التي أباحها الشرع على الوصول إلى الحقائق، كالحيلة على الوصول للصلح بين اثنين، الصلح بين الرجل وزوجه، الصلح بين المتخاصمين. يمكن أن يتحايل المرء بألفاظ معينة بتعريض معين ليجمع بينهم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يصرح بأنه ليس بالكاذب من ينمي خيرا، الذي يأتي بالخير ليجمع بين الشتات هذا ليس بكاذب، والتعريض له مندوح فيه من الكذب. أيضا من أقسام الحيل المباحة أن يحتال على أهل الكفر بالنطق بكلمة الكفر ولا يكتب عند ربه كافرا. وأشهر ما يضرب لذلك قول الله تعالى أولا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعمار رضي الله عنه وارضاه لما ظن أنه قد هلك وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: قد هلكت، طلبوا مني القول فيك فتكلمت، فقال: كيف تجد قلبك؟ قال عامرا بالإيمان أو قال مطمئنا بالإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا الحيلة الصحيحة التي يمكن الإنسان أن يأخذها في هذه المواقف، قال فإن عادوا فعد، وهذا تصريح من الشرع أن هذا مباح. ومن الحيل المحرمة هي الحيل على العقود التي منع منها الشرع، فيأتي بعقد ظاهره الصحة ليأخذ هذا العقد من الباطن، ليأخذ هذا العقد المحرم فيستحله. أمثلة ذلك كثيرة أيضا في البيوع وفي النكاح. أولا نأتي بالأدلة على تحريم الحيل أو إبطال الحيل. أول دليل وأقوى الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا دليل على إبطال الحيل. ما وجه ذلك؟ طالب العلم الذي يستنبط الحكم من الدليل. أقول الحيلة على المحرم لا تجوز ولا يمكن أن تكون حلالا حتى ولو كان ظاهر العقد حلالا. طيب ما الدليل؟ قلت الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فسأل طالب العلم الذي لا يمرر الدليل على رأسه هكذا دون أن يمحص النظر، سأل فقال ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أنه يبطل الحلال؟ فأجاب طالب العلم أنا أريد أن أسمع. فأجاب طالب العلم أيها أنت نراك حريصا على الطلب فلذلك نجدد عليك، هذا جيد جدا ولكن في تفصيل أكثر. ضابط المسألة أنا عايز أبطل له هذا العقد. الآن طالب العلم سأل عن الدليل، لأنه طالب علم ليس مقلد ليس أعمى يسحب، سأل عن الدليل ما الدليل على أن هذه الحيلة محرمة؟ قال له المتقن إن الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فكان أذكى هذا الطالب فقال وما وجه الدلالة من الحديث؟ هو الآن وجد عقدا فيه حيلة، العقد حكمه إيش؟ ما ده محل السؤال. محمد هات ما عندك. طب أنا أجيب هات ما عندك. لا فض فوق، هذا هو الذي أريده. قال إنما صحة العقود الأعمال هنا هنفردها بإيش؟ بالعقود. هذا الذي أريده. بعدما نأتي بالعموم تنظر أن بابنا الآن باب العقود، فيبقى معنى الكلام إنما صحة هذا العقد بإيش؟ مداره على البواطن، مداره على النية، وإنما بطلان العقد مداره على النية ولو كان ظاهره إيش؟ الصحة. هذا الذي نريده. يبقى هذا دليل على إبطال الحيل. إنما الأعمال، إنما صحة الأعمال، مش ده اللي قدرناه ولا لا؟ يبقى إنما صحة الأعمال، إنما بطلان الأعمال، وهنا العقود تدور على البواطن يعني على النية. أيضا من الأحاديث الدالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فأذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. قال سلم قاتل الله اليهود لما؟ لأنهم تحايلوا، تعاملوا مع الله كما قال إبراهيم بن أدهم يتعاملون مع الله كما يتعاملون مع الطفل الصغير أو العملة الزائفة لا ترود على الله بحال من الأحوال. فلذلك لما حرم الله عليهم أكل الشحوم ما أكلوه، أذابوه وقالوا حرم علينا أكله لا نأكله حرام، فباعوه فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أكل إيش؟ للثمن، أكلوا ثمنه لأنه ما يجوز، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهم لما عرضوا بذلك قالوا ما أكلناه، التحريم على الأكل فقط، فتحايلوا على الأكل فأذابوه فباعوه وأكلوا ثمنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، لأنهم أتوا أمرا منكرا، ولذلك التحايل أشد بكثير من الذي لا يتحايل ويقع في المحرم صريحا. أيضا هناك أثار اختلف في إسنادها وإن صححها بعض المحدثين المحققين، قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يأكلون الربا، أكملوا بالبيع، يأكلون الربا بالبيع، يسمونها بغير اسمها. فهذه أدلة على إبطال الحيل. وأضرب لذلك مثلين في البيوع. المثل الأول بيع العينة، هذه أيضا تختص بهذه القاعدة. بيع العينة مشهور وحديثها مشهور، في حد ممكن يعرفني بيع العينة؟ أهل المغرب، أنت من المغاربة الآن تفضل. العينة من الإعانة، أن يعين الرجل صاحبه، صح؟ ما تقولش نعم عشان لما أجرك لا تنجر، انتبه. وإيش فيها هذه؟ تقولش بقى من التحايل، قول هذه سورتها وخلاص. نعم صحيح الراجح في ذلك، لأن لها خمس صور، لها خمس صور، لكن نحن لسنا بصدد الكلام على الفقه الآن، نحن نتكلم على التقعيد الفقهي. فنقول الصورة التي تواكب وتوافق القاعدة التي نحن بها أن يأتي المشتري، هو ليس بمشتري، يأتي لرجل غول عنده أموال طائلة ولا يتقي الله في إخوانه ولا يقرض قرضا حسنا، فيأتيه الرجل الضعيف الفقير المحتاج فيقول أقرضني ألفا، فيقول أقرضك ألفا ما في مشاكل، تردها علي 1020. فقام الرجل الفقير قال وافقت، فقال رجل الغول لا، الإخوة أمة الدؤون بالمرصاد علينا، سيقيمون علينا الحد إن لم يهدروا دمنا، لما سيقولون هذا ربا ونحن لا نريد أن نقف أمام الناس بأننا نلبس زي الربا، دعنا من ذلك واجعلنا من الصالحين. قال كيف؟ قال تأتيني في الليل أمام الناس في الساحة وتشتري مني الثلاجة 1000 نسيئة، وبعدما تأخذها وتقبضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا أن يقبضه، يعني يوافق الشرع ظاهرا. قال تقبضها وتنقلها إلى مكانك وأأتيك في اليوم التالي فأشتريها أنا منك 700 أو 800 على الاتفاق. هذا هو صورة العين، ذهب فاشترى الثلاجة أمام الناس، البيع صحيح ولا غير صحيح؟ التردي موجود والإجابة والقبول موجود، وأخذ الثلاجة فنقلها إلى محله وإلى دويرته، ثم جاءه الرجل الثاني فقال هذه الثلاجة أنا أراك لا تحتاج إليها وأحتاج أنا إليها، قد أخطأت أن أبيع لك مثل هذه الثلاجة، تبيعها علي؟ قال أبيعها علي. قال ولكني أحتاج لسيولة أو للمال، فقال تأخذ 800؟ قال أخذ 800 أمام الناس، والناس الآن يرون بيعا صحيحا ظاهره الصحة، الإجابة والقبول والتراضي موجود، قبض الثمن والثاني قبض السلع، فأعطى الثلاجة وأخذ 800. هذه المسألة التي قال فيها الجمهور أو جمهور أهل العلم أنها محرمة. لما محرمة؟ خلاف للشافعي، والشافعي يقول بأن هذه محرمة إذا كان الشرط مسبق، يقول بأنها محرمة، لأن الشافعي يقول إن كان ظاهرها اشترى ثم عنا له بعد ذلك البيع فباع منه يصح، وهذا الصحيح الراجح أنها ليست من العينة وأن هذه معاملة صح، وهذا الذي ألمح إليه شيخ الإسلام، لأن العلة النظر للمقاصد، فإن كان لا يقصد أن يتحايل صح البيع. الغرض المقصود يأتي جمهور العلم يقولون اشترى الثلاجة وهو ما يريد الثلاجة، وباع الثلاجة وهو ما يريد بيع الثلاجة، هو ما يريد إلا أن يقترض المال، لكن ما سماه قرضا حتى لا يكون القرض جر النفع فهو ربا، سماه بيعا. فجاء العلماء وقالوا ما زلنا ندرس في القواعد الفقهية التي استقيناها من أحاديث النبي، إنما الأعمال بالنيات، العبرة في العقود أكمله بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. إن قال له بعتك وقال الآخر اشتريت أو قبلت، نقول هذه عندنا كالريح لا نعتبر لها عبرة، والعبرة عندنا بالبواطن، وأنت أدخلت بين المال أو بين القرض هذه الثلاجة، وهذا قرض قد جرى نفعا فلا يصح، ويكون هذا من باب التحايل على الربا، وتدخل تحت طائلة الأثر، يستحلون الربا بالبيع، سموه بيع وهو أصلا ربا، لأن العبرة في العقود بالمقاصد، تصدت القرض وأن ترد القرض بنفع، فهذه العبرة بالمقاصد تبطل لك هذا البيع ويكون البيع مفسوخا. مفهوم؟ الثانية أيضا مما يمس هذه القاعدة العظيمة في التحايل، مسألة اختلف فيها جمهور أهل العلم أيضا، وهي مسألة التورق. مسألة التورق مشهورة جدا بين التجار هنا باسم يحرق البضاعة، حرق البضاعة بيحرقها، يعني بيحرقها بينزل السوق، هو رجل تاجر وما يريد السلعة لكنه يريد الورق، يريد المال، فيأتي فيشتري سلعة، هذه السلعة يريد منها المال فقط، بعدما يشتريها من الرجل يشتريها نسيئة 1000، فيذهب في الأسواق فيبيعها على غير الشاري، على غير إيش الشاري، دققوا النظر لأني سأسألكم الآن، على غير الشاري فيبيعها 700 أو 800 نقدا، هذه المسألة سميت تورق ولم تسمى عينة، فما الفارق بينها وبين العينة؟ مع أن المشتري الأول اشترى السلعة وينتوي بذلك الورق والمال، وما ينتوي البيع والشراء. والآخر أيضا لما أخذ الثلاجة ما أخذها لها، ولكن أخذها من أجل المال. فما الاتفاق؟ وجه الاتفاق ووجه الافتراق. فالعينة والتورق يتفقان ويفترقان. أحسنت، يتفقان في النية التي هي المقصد الورق، ويفترقان بأن العينة ردها على صاحبها والأخرى لم يردها على صاحب. بهذا الفارق قال الجمهور نبطل القياس، لا يقاس التورق على العينة، بل التورق صحيح. لما؟ قالوا عندنا أدلة كثيرة، وهذه الأدلة أولا قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا رجل اشترى من الرجل شراء صحيحا وباع بيعا صحيحا ولم يبع لنفس البائع حتى لا يدخل تحت صورة العينة. قال: والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا التعامل، أقر التورق. قلنا: كيف ذلك؟ ولما نحرم طالما النبي صلى الله عليه وسلم أقرها؟ قالوا: حديث الجنيب، حديث بلال عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا جنيبا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نشتري الصاع بالصاعين، يعني نعطي الصاع الجنيب بالصاعين، الصاعين من الجمع نأخذ به صاعا واحدا من الجنيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبا وتأوها، قال: أو عين الربا، لا تفعل. الشاهد سيأتي. قال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالوا: هنا باع الجمع بالدراهم، وما قصد الجمع، قصد الدراهم، وأخذ الدراهم واشترى بها إيش؟ جنيبا. فباع واشترى وكان بيعا صحيحا، وهذه صورة التورق. هذه أدلة الجمهور، والصحيح الراجح في ذلك ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن عاودوه كثيرا وكادوا يقتلونه على هذه المسألة: كيف تخالف الأئمة؟ قال: الحق أتبعه. فقال شيخ الإسلام: التورق حرام. قلنا: لما؟ قال: لأن العلماء قد قعدوا قاعدة لابد من تطبيقها هنا. قلنا: ما هي القاعدة؟ قال: العبرة في العقود بالقصود، بالمقاصد والمعاني، وليست بالألفاظ والمباني. الذي اشترى، هل اشترى السلعة ليتاجر فيها، ولا اشترى السلعة من أجل السيولة؟ من أجل السيولة، يعني من أجل الورق. قال: وقد قال النبي: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قاتل الله اليهود، حرم عليهم الشحوم. وأيضا قالوا: قد قال ابن عباس أعلم الناس بهذه الروايات، قال: ما هي إلا دراهم بدراهم بينهما حريرة. يعني معنى ذلك أن التاجر ما فعل غير أنه باع ألف نسيئة ب700 نقدا أو نقدا، باعها في المجلس ولم يحدث التقابض، وأيضا حدث الفضل، فدخل في ربا النسيئة ودخل في ربا الفضل. فهي دراهم بدراهم، ويشترط في الدراهم بدراهم ماذا يشترط؟ أولا طالما دراهم بدراهم يشترط شرطان: الشرط الأول التقابض في المجلس، والشرط الثاني المساواة، هاء وهاء، يدا بيد، مثلا بمثل. قال: فهي دراهم بدراهم، أدخل بينهما حرير، تحايل. فصاحب التورق ما أراد السيارة، ما أراد الثلاجة، أراد المال، وأخذ الثانية يبيعها للثاني، ما أراد البيع ولكن أراد المال. فكأنها مسألة صرف دراهم بدراهم بينهما سيارة أو بينهما ثلاجة. وعندنا العبرة في العقود ليست بالألفاظ والمباني، وإن صحت ظاهرا، لكن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. فهنا بهذا التقعيد نؤكد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن التورق الصحيح الراجح أنه يحرم ويفتح بابا عظيما من أبواب الربا. فإذا هذه الصور كلها تتعلق بهذه القاعدة العظيمة التي هي فرع عن القاعدة الكبيرة جدا، قاعدة الأمور بمقاصدها، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.